والآن مع شرح مقرر الفقه، شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ونور البصائر والألباب للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب في صلاة الجمعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة، وهي أعظم صلاة وأفضلها وأوجبها.
نعم، باب صلاة الجمعة، صلاة الجمعة في يوم الجمعة. قال: وهي أعظم صلاة وأفضلها وأوجبها، ولهذا كانت لها الأحكام الخاصة، فهي أعظم صلاة. وأفضلها فلها فضائل عظيمة، من ذلك ما رواه مسلم رحمه الله من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، يعني الخطيب، ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. انظروا إلى هذا الفضل، لكن فضل مرتب على عمل لابد من الاتيان به، كما قال ابن حجر رحمة الله عليه بأن الفضل في الجمعة موقوف على الاتيان بجميع ما ذكر في الحديث. هذا ذكر على بعض الأحاديث وهذا عام، فالقاعدة إذا رتب الشارع فضلا على عمل ما فإن الفضل هذا لا يحوزه الإنسان على ما هو عليه حتى يأتي بالعمل على ما هو عليه. من اغتسل، يبقى الاغتسال سواء قلت بالوجوب أو بالسني، من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، يعني بكر وصلى، ثم أنصت ما لغى حتى يفرغ، يعني الخطيب من خطبته، ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، يعني من الصغائر، أما الكبائر تحتاج إلى توبة، وفضل 3 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. طيب، ومن الفضائل أيضا ما جاء عند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الصلاة الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، يعني لا تأتي كبيرة، لا تأتي كبيرة، حينئذ يغفر لك ما بين الجمعة إلى الجمعة. وهناك حديث عظيم صححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أوس بن أوس الثقفي عند الترمذي في جامعه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، انتبهوا لهذا الحديث: من اغتسل يوم الجمعة، اغتسل يوم الجمعة وغسل، وروي تخفيفه وغسل، وبكر وابتكر، اغتسل وغسل وغسل وبكر وابتكر، ودنا واستمع وأنصت، دنا يعني اقترب من الإمام، هذا يدل على تبكيره، فإذا بكر ليكون قريبا من الإمام، هذا يبين أن الذين يأتون مبكرين لكن يجلسون في الصفوف الأخيرة أن هؤلاء فعلهم هذا خلاف السنة. إذا دخلت المسجد مبكرا فنافس على الصف الأول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في نداء الصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا على ذلك لفعلوا، يعني نقترع على الصف الأول، نقترع على الصف الأول. إحنا اليوم نقتتل على ماذا؟ على الدرهم الأول والدينار الأول، لكن ما نقترع على الصف الأول. من الذي رأى من المستمعين لي الآن اثنين يقترعان على الصف الأول؟ أنا عن نفسي ما رأيت ذلك في حياتي، ما أدري أحد رأى أم لا، لكن من منكم رأى اثنين يقتتلان على جدار، على دينار، على أرض، على أجرة سيارة، على ثمن سلعة؟ قال ودنا واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها، كان له بكل خطوة، بكل خطوة، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة، أجر سنة صيامها وقيامها. هذا الحديث صححه العلامة الألباني، وفضل الله واسع، بكل خطوة. فهذا فيه فضيلة صلاة الجمعة، لكن على هذا النحو الذي ذكرنا. حديث أبو هريرة أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل البكور وأن من أتى مبكرا بقى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، وفي الثانية كأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كأنما قرب كبشا، وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة كأنما قرب بيضة. يبقى تأتي أنت بهذه الأجور، بكر واغتسل وتعال إلى الجمعة، تقترب الإمام وتصلي ما شاء الله لك أن تصلي، يبقى ضمنت البدنة إن شاء الله، صدقت ببدنة هذه 10,000 تقريبا، ولك بكل خطة تخطوها أجر سنة صيامها وقيامها ما شاء الله تبارك الله، غفر لك ما بين الجمعة إلى الجمعة وفضل ثلاثة أيام ما لم تغش الكبائر وغير ذلك. هذه فضائل عظيمة، فهذه الصلاة فيها فضائل ليست في صلاة أخرى، ولهذا هذه أعظم صلاة وأفضلها. طيب، كأن بكم تريدون أن تعرفوا تفسير غسل واغتسل، وبكر وابتكر، أو اغتسل وغسل. قال ابن القيم رحمه الله في غسل، اغتسل وغسل بالتشديد، قال جامع أهله. يبقى اغتسل وكان سببا في أن تغتسل زوجته، ولهذا البعض بيرى استحباب الجماع يوم الجمعة، فيقول جامع أهله، وكذا فسره وكيع، هذا قاله ابن القيم في الزاد، كذا فسره وكيع. وقيل في تفسيرها غسل رأسه واغتسل في بدنه، اغتسل وغسل، يعني غسل رأسه لأنه كان لهم الجمة والوفرة، يعني غسل رأسه واعتنى بذلك ثم غسل بدنه، فيكون المعنى اغتسل وغسل، يعني غسل رأسه واغتسل في بدنه. قاله ابن رجب عن بعضهم، وهذا الذي رجحه البيهقي، ويؤيده رواية جاءت عند أبي داود رحمه الله وذكرها البيهقي من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل واغتسل فهذا تفسير بعضهم. وقيل غسل أعضاء الوضوء ثلاثا، اغتسل وغسل، غسل أعضاء الوضوء ثلاثا. على كل هات الأقوال كلها إن استطعت، لكن من اغتسل نال ذلك، كنا من باب التأكيد يعني غسل واغتسل. فتأتي بجميع هذا حتى تنال هذا الفضل إن شاء الله. طيب، وبكر وابتكر، قيل بكر يعني راح في أول الوقت، وابتكر أدرك أول الخطبة، أدركه ذكره العراقي رحمه الله. وقيل بكر وابتكر يعني ذهب في أول وقت، وهذا من باب التأكيد والمبالغة، قاله ابن الأنباري رحمه الله. حاصل كل هذه الأحاديث، بكر، اغتسل، تطيب، البس الجديد أو النظيف، تأتي المسجد، اقترب من إمامك، احرص على الصف الأول، صلي ما شاء الله لك أن تصلي حتى يصعد الخطيب، صلي معه، أمن على دعائه، أبشر بالخير. هذا هو واضح إخواني. طيب، هل الخطيب مخاطب بما يخاطب به المأمومون يعني أن يبكر كذلك؟ الخطيب مستثنى من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبكر، إنما كان صلى الله عليه وسلم يأتي الجمعة فيصعد منبره ثم يؤذن المؤذن بين يديه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يأتي في الساعة الأولى. نعم. قال: وهي أعظم صلاة وأفضلها كما بينا من الأحاديث، وأوجبها، صلاة الجمعة واجبة وجوبها آكد من سائر الصلاة لأنها أفضل، ويدل على ذلك حديث ابن مسعود عند مسلم: لقد هممت أن آمر رجل يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوته. هذا دليل على شدة وجوبها، ولا ينبغي الإنسان أن يترك الجمعة ومن أهل الوجوب إلا إذا كان عنده عذر. وهذه الصلاة، صلاة الجمعة، تجب على الرجل البالغ العاقل المقيم القادر، أما المريض فلا تجب عليه، أما المرأة فلا تجب عليه، أما الصغير فلا تجب عليه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا أمر، وذروا البيع. ولهذا من باع بعد النداء الثاني كان بيعه محرما ولا يصح البيع بعد النداء الثاني. فاسعوا إلى ذكر الله، يراد بذلك الصلاة، يراد بذلك الخطبة. فعلى الإنسان إذا ما أذن المؤذن أذن الثاني لو أذن الخطبة أن يسعى، ولا ينبغي أن ينشغل ببيع ولا بشراء. لكن المرأة لو حضرت الجمعة، المريض حضر الجمعة، المسافر هذا لا تجب عليه الجمعة، لكن إذا حضر الجمعة انعقدت به ماذا؟ إن عقدت به الجمعة وصحت منه. نعم.
ومن شروطها أن تكون في بلد يستوطنه أهله استيطان إقامة.
نعم، أن تكون في بلد يستوطنه أهله استيطان إقامة، فلا تجب الجمعة على المسافر ولا على أهل الحل والترحال، أهل الراعي وأهل البادية الذين يرعون ثم ينتقلون، ينزل يوم ينزل أسبوع ينزل شهر من أجل الخضرة وكذا ثم يرحل، إنما تكون على أهل البلد المستوطنين سواء كانوا أهل مدن أو كانوا أهل قرى. لو في قرية 10 بيوت يا أخوان، فإنهم يقيمون الجمعة على حسب من عندهم بأي عدد. أما المسافر في الصحراء ليس عليه جمعة، وكذلك أهل الراعي ليس عليهم جمعة، وكذلك أصحاب المشاريع بترول جيش في مكان يجلسون شهرا سنة بخيام بكمبات معينة ثم يرحلون ليس عليهم جمعة، عليهم جماعة، لأن الجماعة تجب على المسافر كما تجب على المقيم. في حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وأمر أصحابه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليومكما أكبركما. المسافر تجب عليه الجماعة، لكن الجمعة ليست على المسافر. لكن إذا نزل المسافر بلدا في يوم الجمعة وحضر مع الناس وهم يصلون فلا إشكال، تصح صلاته وتنعقد به. ولهذا البخاري بوب باب الجمعة في القرى والمدن. وتكون في الجوامع أو المجامع إذا لم تكن هناك جوامع مبنية، والأصل فيها أن يجتمع الناس في مسجد واحد، فإن ضاق المسجد فتحوا آخر، ولا يجوز أن نفتح مساجد مع الاكتفاء بالمساجد، فإذا ضاق مسجد فتحنا آخر. ومرجع هذا إلى ولاة الأمور، وعلى ولاة الأمور ألا يفتحوا إلا بعض المساجد التي يحتاج إليها، ولا تتعدد المساجد في الجمعة حتى لا تتفرق جماعات المسلمين. وهل تصلى الجمعة في البيوت؟ الجواب: الجمعة في البيوت باطلة ولا تصح، ولم يقل بصحة الجمعة في البيوت أحد من أهل العلم، بل لأنها لم تضر على البال والخيال، ما رأينا أصلا من يقول والجمعة في البيوت باطلة، لأنه غير واردة أصلا. ولم يقل بهذا إلا شرذمة في وقتنا هذا لما حصل أن أغلقت المساجد بسبب كورونا، فأفتوا بصحة ذلك من أمثال العدوي وغيره، وقد أحضر منبره في بيته، ما أدري في الصالة أو في غرفة النوم أو في غرفة الجلوس ما أدري، وأقام جمعة. ولعل هذا الرجل أول رجل يقيم جمعة في البيوت في عمر أمة الإسلام، يمكن حضرنا هذا الآن، إحنا نحن المصريين عندنا أوليات. الرضواني قال في الأسماء والصفات، الرضواني محمود الرضواني في الأسماء والصفات قال لعل هذا أول مرة بجمعه الحاسوب هذا، لعل هذا أول مرة يحصل هذا الإعجاز. ونضيف إلى الرضواني أيضا العدوي حينما صلى الجمعة في البيوت، نقول لعل هذا أول مرة يقيمها رجل في عمر أمة الإسلام ونحن نسأل العدوي من الذي أقام الجمعة في البيوت قبلك؟ وغاية ما يكون أن ممكن يكون مثلا في واحد أقام قبله لكن بفتواه في الجمعة التي قبله أو في جمعات يكون قد أذن للجمعة قبله ولا شيء باعتبار فرق التوقيت. لكن أول مرة أسمع في تاريخ هذه الأمة أن الجمعة تقام في البيت. يبقى العدو من أول من أقام جمعة في عمرة أمة في عمر أمة الإسلام في البيت مع أهله ومع بعض الناس؟ وهذا الرجل. طيب من أول من اعتكف في العشر الأخير في رمضان في بيته؟ مصطفى العدوي. لا أعلم أحدا اعتكف في بيته في العشر الأخير وتحول الاعتكاف في المساجد إلى البيوت إلا في عصر إلا على يديه. هذا أول رجل. هذا أول رجل تقام الجمعة في البيوت مع أمر السلطان بغلق المساجد. ما نأتي نحن نستدل بما حصل في أول عمر أمة الإسلام لما لم تكن المساجد ولما أقيمت في بعض الأماكن التي تأخذ حكم الجوامع من المجامع بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أوليات يا أخوان، أوليات، أولية للرضوان من أهل مصر، أولية للرضوان. أول مرة واحد يقول بأن أسماء الله الحسنى 99 مطلقة و 99 مقيدة ومضافة، وهو نفسه يصرح أول مرة. هذا الإعجاز لعله أول مرة، وأول مرة يصلي أحد الجمعة في البيت العدوي، وأول مرة يعتكف أحد في عشر خير في رمضان في البيت العدوي. هذه أوليات، هذه أوليات، فإياكم أن تنسوا هذه الأوليات، فإن التاريخ ما ينسى شذوذ في الآراء وخروج عن جماعات المسلمين. ابن عباس رضي الله عنهما في يوم مطير في يوم الجمعة في صلاة الجمعة أمر المنادي أن ينادي ألا صلوا في رحالكم، وما قال صلوا الجمعة في بيوتكم في رحالكم، والأمة تصلي في الرحل ظهرا، قد نقل الإجماع على ذلك. والناس في السجون يصلون ظهرا إلا إذا كانت هناك مساجد في السجون، مسجد عام يجمع المساجين، أما في عنابر وكذا يصلون ظهرا، ولما وجدت سجون على في عمر أمة الإسلام. نعم.
قال وأن يتقدمها خطبتان يشتملان على الثناء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والوعظ والتذكير بقراءة آيات من كتاب الله.
أما عن الخطبة فهل يشرط لصحة صلاة الجمعة أم لا؟ يعني هل تصح صلاة الجمعة من الإمام بدون خطبة أم لا؟ الجواب الخطبة شرط لصحة هذه الصلاة يوم الجمعة، وقد اتفق الفقهاء الأربعة على ذلك، وذلك لأنها داخلة في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني الخطبة ومن ثم الصلاة. قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك أن الخطبة شرط في الجمعة، أن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها، شرط في الجمعة لا تصح بدونها. كذلك قال عطاء والنخعي وقتادة والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن. واضح إخوان؟ هذا النقل عن الأئمة أن الخطبة شرط في صحة الصلاة، ويلزم أن تكون قبل الصلاة، فمحل الخطبة من الصلاة أن تكون قبل الصلاة. قال الخطيب الشربيني بالإجماع إلا من شذ، بالإجماع إلا من شذ. أما أن تشتمل على الثناء على الله ورسوله والوعظ والتذكير بقطعات وكذا، فهل هذا يلزم في الخطبة؟ أو نجعله سؤالا، ما الذي يلزم في، أو ما الحد الذي يلزم في الخطبة حتى تحقق شرط الخطبة؟ ما الحد الذي يلزم في الخطبة حتى يتحدى شرط الخطبة؟ قال شيخ الإسلام الجواب، قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الاختيارات: بل لا بد من مسمى الخطبة عرفا، ولا تحصل باختصار يفوت به المقصود. بل لا بد من مسمى الخطبة عرفا، ولا تحصل باختصار يفوت به المقصود. نعم.
ومن شروطها الوقت، وهو من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، فإن فات الوقت أو أدرك المسبوق منها أقل من ركعة قضى بدلها ظهرا 4 ركعات.
نعم، قال من شروطها الوقت، نعم، لأن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت كتابا موقوتا. وما هو وقت الجمعة؟ ذكر هنا رحمه الله قائلا: وهو من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، وهذا مذهب الحنابلة، فذكر ذلك على مذهب الحنابلة. سؤال: ما وقت الجمعة؟ ما وقت الجمعة؟ الجواب: اختلف أهل العلم في وقت الجمعة، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن وقتها وقت الظهر، إلى أن وقت الجمعة وقت الظهر، واستدلوا على ذلك بأحاديث. قال الشافعي رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله: والاختلاف عند أحد لقيته ألا تصلى الجمعة حتى تزول الشمس. يقول الشافعي رحمه الله: والاختلاف عند أحد لقيته ألا تصلى الجمعة حتى تزول الشمس، يعني لابد من زوال الشمس، يعني أن وقتها وقت الظهر. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله عليه إلى أنها تصلى إلى أن وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، واستدل على ذلك بأحاديث، منها ما جاء عند مسلم حديث جابر: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس. يعني إذا كانوا يصلون قبل الزوال. وحديث سهل، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. لكن الجمهور حمل ذلك على هذه الحديث على أنه كان يبكر بها في أول وقتها، لا على أنها تصلى قبل الزوال. قال الحافظ النووي رحمه الله، قال الحافظ النووي رحمه الله: كلها محمولة، يعني الحديث كلها محمولة على شدة المبالغة في تعجيلها بعد الزوال، كلها محمولة على شدة المبالغة في تعجيلها بعد الزوال، وليس أنها تصلى قبل الزوال. والراجح ما ذهب إليه الجمهور، الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن وقتها وقت الظهر. والأحاديث التي وردت ظاهرها على خلاف ذلك، إنما هي محمولة على المبالغة في تعجيلها بعد الزوال. قال رحمه الله: فإن فات الوقت أو أدرك المسبوق منها أقل من ركعة، إن فات الوقت ما أدرك صلاة الجمعة أو أدرك منها أقل من ركعة، أدرك ولكن في التشهد الأخير مثلا بعد الركوع، رفع من الركوع في الركعة الثانية، قضى بدلها ظهرا 4 ركعات، يعني يدخل مع الإمام ولكنه ينوي ظهرا ويصلي 4 ركعات. لكن لو أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يبقى إذن من أدرك الإمام في الجمعة، إن أدرك منه ركعة أضاف إليها أخرى، وأما إذا أدرك ما أدرك شيئا، أدركه في آخر صلاته، دخل فأتم به على حاله، ثم صلى 4 بنية الظهر. هذا بالنسبة لوقت الجمعة وماذا يصنع المسبوق فيها. نعم.
وصلاة الجمعة 2 ركعات، يقرأ في الأولى منها جهرا الفاتحة وسورة الجمعة، وفي الثانية الفاتحة والمنافقين، أو بدل السورتين سبح والغاشية.
المشهور المنافقون على الحكاية. نعم. أو بدل السورتين سبح والغاشية. وصلاة الجمعة 2 ركعات وليس فيهما تكبيرة زوائد كالعيدين والاستسقاء وكذا، إنما كصلاة الصبح، يقرأ في الأولى منها جهرا، مع أنها تصلى نهارا لكن لعظم هذه الصلاة والاجتماع الناس فيها فإنها تصلى جهرا. ولهذا لو صليت صلاة الكسوف بالنهار فإنها تصلى جهرا. يقرأ في الأولى منها جهرا الفاتحة وسورة الجمعة، وفي الثانية الفاتحة والمنافقون، أو بدل السورتين سبح والغاشية. إن شاء صلى بالجمعة والمنافقون، وإن شاء صلى بسبح والغاشية. سؤال: بعض الناس يجعل القراءة في ركعتي الجمعة من جنس ما خطب، أي بحسب موضوع الخطبة، فهل هذا من السنة؟ الجواب: ليس هذا من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهذه الصور مهما كان موضوع الخطبة. لكن لو فعل ذلك أحيانا أو بغير هذه الصور فهذا جائز، لكن فاتته السنة. السنة أنه يقرأ بالجمعة والمنافقون أو بسبح والغاشية. ومن شروط الجمعة أيضا الجماعة يا إخواني، الجماعة فلا تصح الجمعة فرادا، بل من شروط صحتها الجماعة، فلا تصح فرادا. طيب سؤال، ما هو العدد الذي تنعقد به جماعة الجمعة؟ ما هو العدد الذي تنعقد به جماعة الجمعة؟ الجواب، اختلف أهل العلم في ذلك اختلافا عظيما، والراجح أنها تصح بما تصح به الجماعة. وكل من اشترط في ذلك عددا فإن دليله لا يسلم، إما من جهة الإسناد وإما من جهة ماذا؟ الدلالة. والصحيح أنها تصح بما تصح به الجماعة. نعم.
وينبغي الاغتسال لها وتبكير المأموم والتنظف والتطيب لها والإكثار من الذكر والدعاء فيها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف في يومها.
نعم. ما آداب الجمعة؟ ما آداب الجمعة؟ الاغتسال لها، وهذا مشروع بإجماع، هذا مشروع بإجماع. والاغتسال هل يكون لحضور الجمعة أو ليوم الجمعة؟ ويترتب على ذلك أثر، أننا لو قلنا لمن حضر الجمعة فإن هذه المشروعية تكون خاصة بمن حضر، لهذا لا تكون المرأة ولا تكون المسافر ولا تكون المريض ولا. وإذا قلنا ليوم الجمعة شملت هذه المشروعية الجميع. نقول الذي يظهر من أدلة أنها تكون لمن حضر الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين الاغتسال وبين إتيان الجمعة. لكن لو اغتسل الناس يوم الجمعة جميعا فهذا أفضل وأحسن، هذا أفضل وأحسن. طيب سؤال، ما حكم الاغتسال يوم الجمعة؟ ما حكم الاغتسال؟ نقول اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، منهم من قال بالاستحباب والسنية، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها فإن توضأ فبها ونعمت، ومنهم من ذهب إلى وجوبها واستدل بأدلة، منها غسل الجمعة واجب على كل محتل، والجمهور وجه الوجوب هنا إلى التعين والتأكد للاستحباب، وليس الوجوب الشرع المعروف المقتضي لإثمية من تفوته يفوته الواجب، إنما هذا من باب التأكيد، وهذا هو الصحيح، أي ما ذهب إليه الجمهور، أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب. ولكن يزداد تأكده، بل بعض العلم رأى وجوبه لمن له رائحة، إذا كان عنده رائحة فيتعين عليه الاغتسال، وبعض العلم رأى وجوبه ولا يبعد، لا من باب الاغتسال من أجل الجمعة، ولكن من باب إزالة ما يؤذي المؤمنين، ما يؤذي المؤمنين. ومن آدابها التبكير كما في حديث أبو هريرة في الصحيح، فمن أتى الجمعة في الساعة الأولى فكلما قرب بدنا الحديث. ومن آدابها التنظف، اغتسال والتنظف، التنظف أعم بقى من الاغتسال، تتعاهد أظفارك وشعورك وكذلك التطيب لها، تتطيب بالروائح الطيبة، الروائح الطيبة، بل ويستحب كذلك تصيب المكان والمحل متما قدر على ذلك، لنداخل في ضمن الدليل العام كذلك. يعني لو أنك تجمر المسجد وتطيبه وتبخره وتنظفه، ومن آدابها الإكثار من الذكر والدعاء فيها، فإن هذا اليوم فيه ساعة إجابة كما جاء عند مسلم وغيره، في ساعة إجابة. لا يوافق عبد مسلم قائم يصلي يدعو الله إلا أعطاه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم في ساعة الإجابة يوم الجمعة على أقوال، أرجحها أنها بعد العصر ويليه ما بين أن يصعد الخطيب إلى منبره حتى يفرغ من صلاته. فنحرص على هاتين الساعتين، بل ونحرص على الإكثار من الدعاء في يوم الجمعة كله. وأقول من السنن المجهولة عند كثير من الناس والمهجورة عند كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية، العناية بالدعاء يوم الجمعة والتعبد لا سيما بعد العصر. فإن السلف كانوا يعظمون هذا الوقت، وكان بعضهم إذا صلى العصر بقي في مصلاه لا يلتفت حتى يدخل وقت المغرب، حرصا على هذه الساعة التي لن تعود إليك إلى يوم الساعة إذا فاتتك. إذا فاتت منك الساعة هذه ما تعود. ولعل الإنسان في هذه الساعة لا سيما الحريص، لا سيما مع ندرة من يحرص على هذا، لعله يدعو فيستجاب له فيسعد في الدنيا والآخرة. ومن سنن هذه، طب الساعة هذه يا أخوان خاصة بالرجال أو النساء يدخلن في ذلك؟ الجواب هذه عامة، الساعة تكون بعد العصر هذه عامة وليست للنساء للرجال فقط، هذه عامة. ومن الآداب يوم الجمعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإكثار من ذلك كما جاء في الحديث في يوم الجمعة وليلتها. وليلة الجمعة تبدأ من متى؟ تبدأ من غروب شمس يوم الخميس، يوم الخميس، فمن أول هذا الغروب إلى غروب شمس يوم الجمعة، هذا يوم الجمعة وليلة الجمعة. يبقى ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أدبها قراءة سورة الكهف في يومها، وهذه ورد فيها أثر بمجموعها تثبت، وكذلك ورد عن ابن عمر، ومثل هذا لا يحصل إلا بتوقيف. فقد جاء في قراءة الكهف أحاديث قوها بعض أهل العلم وحسنها كابن حجر، وصححها بعضها الألباني رحمه الله، وهي وإن لم تكن تخلو من مقال لكن بمجموعها لا تنزل عن رتبة الحسن. منها حديث أبي سعيد الخدري قال قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. رواه الدارمي وصححه الألباني في صحيح الجامع، والبيهقي والحاكم والبيهقي روي أيضا حديث من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء لهم النور ما بين الجمعتين. وهذا الحديث ما بين الجمعتين قال ابن حجر حديث حسن، قاله في تخريج الأذكار كما ذكر بعض أهل العلم، وقال هو أقوى ما ورد في قراءة سورة الكهف، هذا كلام ابن حجر، وصححه الألباني رحمة الله عليه. فأحاديث قراءة سورة الكهف لا تنزل عن رتبة الاحتجاج. هذا ما يتعلق باختصار بصلاة الجمعة. هذا الشرح يا أخواني مهم جدا، مختصر ومدلل عليه بالأدلة ومدعم بالنقولات عن أهل العلم، لهذا حرصوا على هذا المختصر، مهم جدا سواء بالأكاديمية أو في غير الأكاديمية، يبقى هذا المختصر معكم مصطحبا دائما، لأن هذا فيه الاختصار وفيه الاستدلال وفيه النقولات عن أهل العلم. واضح يا إخواني؟ طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا السؤال ورد من المنصورة من أخ رمز لنفسه بميم حاء، يقول شيخنا المقصود بمن دخل في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، هل من دخل أول الناس أم في الساعة معينة؟ وإن كان في ساعة معينة فما هي؟
النبي ما قال أول الناس، هل النبي يا أخي قال أول الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الجمعة في الساعة الأولى، ما قال أول الناس. الناس ما يأتون في الساعة الأخيرة نقول أول الناس؟ لا، النبي حدد بالساعة. وما هي هذه الساعة؟ اختلف أهل العلم في تحديدها، وأرجح الأقوال في ذلك أنها من ارتفاع الشمس قيد رمح، من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة، احسب الوقت من هذا إلى صعود الخطيب واقسم على خمسة، واقسم على خمسة. ويرجى لمن لا يستطيع الذهاب لكون المساجد مغلقة مثلا، يرجى أنه يحصل له الأجر إن شاء الله في ذلك. نعم
بارك الله فيكم شيخنا، أسألكم مع سؤال ورد من درين من الأخ عبد الله، يقول هل يوم الجمعة أفضل أم يوم عرفة؟
اختلف أهل العلم في ذلك، هل يوم أفضل أيام السنة يوم الحج الأكبر أو يوم الجمعة أو يوم عرفة؟ والراجح أنه يوم الحج الأكبر، هذا أفضل الأيام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هل عرفة أفضل أو الجمعة أفضل، فهذا قريب، الأمر فيه قريب، والذي يظهر أن عرفة أفضل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. نعم.
ولو سؤال آخر شيخنا، يقول ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟
إذا وافقت الجمعة يوم عيد نحن نصلي العيد، لكن الجمعة هل تصلى يوم العيد؟ الجواب تصلى من الإمام، فالإمام يصلي الجمعة. طيب أما المأموم فمن شهد العيد مع الإمام كان على التخير، إما أن يصلي الجمعة وإما ألا يصلي الجمعة، هذا إذا صلى الجمعة مع إذا صلى العيد مع الإمام فهو على التخير، إن شاء صلى وإن شاء ترك. نعم
بارك الله فيكم شيخنا، وأسألكم سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عائشة، يقول ما حكم من تعمد عدم حضور خطبة الجمعة؟
صلاته صحيحة إذا حضر الجمعة، لكنه رجل سوء، وإذا كان بلا عذر فإنه يأثم، لأن الله أوجب عليه السعي إليها مع النداء، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، وهذا الأمر الوجوب. نعم
بارك الله فيكم شيخنا، وعليكم هذه عدة أسئلة وردت من المنوفية من الأخ رشد، يقول ما حكم البيع والشراء لمن لم تجب عليه الجمعة بعد الأذان الثاني؟
البيع والشراء لمن لا تلزمه الجمعة جائزان ولا إشكال في ذلك، فالمرأة تبيع والمريض يبيع ولا إشكال في ذلك، كذلك من تلزمه الجمعة إذا كان لتحصيل شرطها، كان يشتري ثيابا يوالي عورته ولا يتمكن إلا بهذا، لا بأس ولا حرج، والله أعلم. نعم.
سؤاله الثاني شيخان، يقول من أدرك أقل من ركعة في الجمعة فليبتدئ صلاته بنية الظهر فيما أدرك خلف الإمام أم لا؟
يبتدئ بالظهر لأنه سيصلي ظهرا، إذا لم يدرك الركعة الثانية فإنه ينوي ظهرا لأنه سيصلي أربعة. نعم.
سؤال الثالث شيخنا، يقول حكم من اغتسل قبل فجر الجمعة بنية غسل الجنابة والجمعة معه؟
من اغتسل قبل فجر الجمعة فإنما هو غسل تنظف، لكن يلزمه أن يغتسل يوم الجمعة. وقد اختلف أهل العلم، لو اغتسل بعد الفجر هل يعيد الاغتسال عند الرواح إلى الجمعة أم لا يعيد؟ والأمر في ذلك قريب، ونقول من اغتسل بعد الفجر فإنه يكون قد اغتسل يوم الجمعة، لأن النبي قال غسل الجمعة، وإن كان جاء في الحديث من اغتسل ثم راح فهذا محمول على الأكمل، لكن يحصل إن شاء الله الإجزاء إذا اغتسل بعد الفجر. نعم. برضو. أما قبل الفجر فقد اغتسل ليلة الجمعة وليس يوم الجمعة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، وسأليكم سؤال ورد من قنا من الأخ أحمد، يقول هل يشرع كثرة قراءة القرآن يوم الجمعة بخلاف باقي أيام الأسبوع؟
لم يرد هذا، لم يرد كثرة القراءة أكثر من سائر الأيام. لو أن الإنسان كان يعمل عملا ما خلال الأسبوع وهو منشغل ويؤدي ذلك إلى تقصير في القراءة فأكثر من القراءة يوم الجمعة لكونه المتاح له فهذا لا بأس به، أما تخصيص الجمعة بقراءة القرآن أكثر هذه لم ترد، لكن الذي تخص به الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، وأسألكم هذه عدة أسئلة وردت من البحيرة من الأخ شعبان، يقول هل يصلي الجمعة من كان في موقع عمل لكن يصلون في مسجد وكلهم مغتربين، وهل يجب عليه الصلاة معهم أو أولى أن يصلي ظهرا؟
النظر إلى المكان، إذا كان المكان مكان حل وترحال وليس مكان إقامة دائمة فلا جمعة عليهم، فيصلون ظهرا لا يصلون جمعة، وبالتالي لا يصلي معهم بل يأمرهم ألا يصلوا، يصلون جمعة، هؤلاء كأهل الخيام، وأهل الخيام لا جمعة عليهم. نعم.
سؤال الثاني شيخنا، يقول لو قصر الإمام في القراءة في الجمعة في هذا الوقت للعذر على الدوام يكون مسلكه صحيحا؟
ما معنى لعذر؟ يعني رجل مريض ما
للعذر يا شيخنا؟
أنا أقول للعذر،
لعذر كورونا يعني في هذا الوقت
لو قصر إيه؟
لعذر كورونا، للعذر
في هذا كورونا بقى، أصل العذر دي يعني عامة. نعم. يعني لو قصر إيه؟
يقول للعذر على الدوام.
لا أعد السؤال من أوله.
يقول لو قصر الإمام في القراءة في الجمعة في هذا الوقت للعذر على الدوام يكون مسلكه صحيحا؟
ما في إشكال لو كان هذا العذر، مع أننا نرى أنه لو قصر في الخطبة وأدها 10 دقائق كما يقولون مع قراءة سبح والغاشية هذا لا إشكال، هذا ما أطال، فالذي نرى له أنه يلزم الغاشية و الأعلى ولا يقرأ بالجمعة والمنافقون، يلزم الغاشية والأعلى، وهذه ليست طويلة، هذه ليست طويلة، لأنه لو حتى قصر فسيقرأ قريبا من هذا، حتى لو قرأ بالهمزة وقرأ بالماعون ولا كذا تعدل صورة من الصورتين، فالأمر ليس ماذا، الأمر ليس يعني بعيدا في مسألة قراءة السبح والغاشية، ليست هناك إطالة. نعم.
سؤال الثالث،
لكن قراءة بغير هاتين السورتين جائزة، جائزة، لكن نقول السنة، السنة أن تقرأ بالسورتين، لكن لو قرأ حتى من غير عذر بخلاف السورتين جائز، لكن الممنوع أن يقرأ في الصلاة بالآيات التي تتناسب مع موضوع الخطبة. ليه؟ لأن هذا إحداث واستحسان يطلب له الدليل. نعم.
سؤال الثالث شيخان، يقول هل يشرع زيارة المقابر يوم الجمعة؟
يشرع زيارة يوم المقابر في أي وقت من الأوقات، لأن النبي قال كنت رتوم حضرت القبور فزوروها، ولم يحدد الشارع زمان معين، لكن لو كان هذا المتاح للإنسان وذهب في هذا اليوم يوم الجمعة دائما لزيارة القبور لكون هذا هو الأنسب له دون إضافة فضيلة تتعلق بهذا الزمان لا إشكال، أما إذا قال لفضيلة فلا، لأن الفضائل في المتعلقة بالزمان المكان السبب الجنس كل هذا لابد أن يطلب له الدليل ولا دليل. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، وأسألكم سؤال ورد من دمياط من الأخ أحمد، يقول هل الاستسقاء في الجمعة يرفع فيه الإمام يديه والمأموم كذلك أم لا؟
نعم الاستسقاء يوم الجمعة إذا استسقى وهو في خطبة الجمعة رفع يديه كما جاء في حديث أنس في الصحيح. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وسأليكم السؤال.
وكذلك المأموم يرفع يديه مع الإمام، أما في دعاء الجمعة العادي ما يرفع اليدين ولا المأموم يرفع اليدين. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وسأليكم السؤال ورد من دمياط من الأخ محمد يقول ما حكم من ترك أداب يوم الجمعة غافلا عنها فهل يأثم على ذلك؟
الأداب لا يأثم عليها، الأداب هذه تحسينات وسنن ولا يأثم، لكن يفوته من الأجر ما يقابلها. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وعليكم. سؤال وارد من الفيوم من الأخ أحمد يقول ذكر العدوي حينما سئل عن حديث غسل واغتسل أن المتن غريب، قال ونص كلامه هذا المتن غريب وأراه شاذا لأن النصوص الثوابت في الصحاح تفيد أن الخطوة ترفع درجة وتحط خطيئة، أما هذا المتن بهذه التركيبة المتن فيه غرابة في لفظه وفي معناه وفي تأويله أيضا، حتى إن لفظ من غسل واغتسل اختلف الناس في فهمها، فمنهم وأشهر الأقوال أنه غشي أهله فاغتسل بسبب الغشيان وهي اغتسلت كذلك. طيب والذي لم يتزوج؟ إذن الذي لم يتزوج محروم أيضا من هذا الفضل، فالمتن فيه غرابة وفيه مجازفات، أجر سنة صيام وقيام، مع أن النصوص الثوابت في الصحاح في من ذهب إلى المسجد خطوة تحط خطيئة وأخرى ترفع درجة، لكن خطوة أجر سنة صيام وقيام فهذا المستغرب من المتن، ولا أراه بهذه الطريقة يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظني والله أعلم أن
اخلص بقى أنا مش قادر يا أحمد، اخلص مش قادر أصبر، ها أسرع شوية الله يكرمك. نعم
وظني والله أعلم أن متنه مستغرب فيه نكارة والله أعلم، ولا أظن رواته يتحملون مثل هذا التفرد بمثل هذا المتن. نعم
أخونا من السائل
أحمد من الفيوم.
يا فيومي يا أحمد أنا عايزك تجمع لبارك الله فيكم كم مرة ذكر العدوي أظن وأرى الله يكرمك، اجمع لي كم مرة في الفتوى هذه أظن أرى ويكفيك هذا في الرد، يكفي أنها فتوى حديثية فيما يزعم هذا الرجل أنه متخصص في الحديث كلها مبناها على أظن أرى. خذ هذا وذهب إلى أحمد ابن حنبل، وذهب إلى أبي حاتم، وذهب إلى أبي زرعة، وذهب إلى أساطين هذا العلم، لا تجد أظن أرى. إنما ضاعفه فلان، استنكره علان. أين النكارة يا عدوي، يا صاحب الشذوذات، يا صاحب النكورات نكارات، يا صاحب الأرائيات، أين هذا من منهج الأيمان؟ ارفع كلامك يا رجل إلى إمام في أي مسألة من المسائل. أنا أقول أخونا الواحد درسه داخت يا أخواني، ما مش قادر يصبر، أظن أرى فضل الله واسع يا عدوي، يجعل خطوة بأجر سنة صيامها، الحمد لله أن الله ما جعل هذه الأجور في يديك ولا في أيدي أمثالك، ما الإشكال يا عدوي؟ يعارض هذا بالأحاديث الواردة في أن كل خطوة كذا، هذه في عموم الصلاة يا عدوي، هذا في عموم الصلاة، حديث أبو هريرة في الصحيحين أو في أحدهما أن من توضأ فأحسن وضوء ثم أتى المسجد كانت خطواته كذا، هذا في الصلاة لكن ليس في الجمعة، فالمحل مختلف يا عدوي، هذه جمعة أعظم الصلوات وهذه عموم صلاة، فما هي النكارة في ذلك؟ الأمر الثاني أن هذا الحديث تظن أنه من الذي قال من أهل العلم بأنه منكر؟ ألست تقول العلماء يقولون وعليكم بالمتقدمين؟ من المتقدمين استنكر هذا؟ من هو؟ انقل كلام العلماء، إنما سبحان الله نصف الكلام أرى وأظن ونصف الكلام حيرة وشك، هو هذا المنهج، ضيفوا هذا الحديث ضمن الأحاديث الأخرى والمواقف الأخرى لهذا الرجل، أظن أرى النفس لا تميل إلى ذلك، هذا منهج العدو في الحديث، نفسه لا تميل يرى يظن، هذا هو المنهج اللي من 40 سنة بيزعم أنه يدرس الحديث، يعني ما عندك كلام من العلماء وترجيح بين كلام العلماء، فات هذا العلماء. أما مسألة يقولكم مما يدل على المكارة إنه من غسل واغتسل أن العلم مختلفون فيه، يا رجل الله يهديك، أو كل حديث اختلف العلماء في الدلالة، يعني يكون في الدلالة أقوال نرده. يبقى حديث البخاري، حديث هشام بن عمار، يأتي الزمن على أمتي يستحيلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعازف، يتكلم في الاستحلال عملي عقد كذا، يبقى نرد الحديث من أجل أنه مختلف. أنا لا أظن يا أخواني، يعني كثير مئات من الأحاديث عند البخاري يختلف العلماء في التأويل، تأويل اللفظة دي على قولين على ثلاثة أربعة، يبقى العدو يقرر أنه إذا اختلف العلماء في تأويل اللفظة أن هذا مما يستنكر، وبالتالي نرد الحديث، لكون العلماء قد اختلفوا في التفسير. ابن رجب شرح ما قال هذا منكر، لما نقل العلماء، البواقي شرح ما قال هذا منكر، أبو داود شرح ونقل تفسير مكحول في هذا ما قال هذا منكر، ابن القيم شرح ما قال هذا منكر. إنما هذا منهج منكر يا أبا الله. جزى الله خيرا الأخ أحمد الفيومي هذا على هذا الناقل الذي أضاف بها رصيدا إلى مجازفات هذا الرجل، أضيفوها إلى مجازفات هذا الرجل. أما أنه استنكر من أجل من غسل واغتسل، أو من غسل يوم الجمعة وغسل، وروي بالتخفيف وغسل، وأن من العلماء من حمله على جامع أهله كما ذكر ابن القيم، وقال هذا قول وكيع، وما استنكر هذا، هذا أحد الأوجه. يقول طيب غير متزوج، إذا نرد أي فاضل جاء في هذا في أي حديث، إذا جاء العموم ويخرج منه المتزوج وغير المتزوج، طيب غير المتزوج له الأجر إن شاء الله، ليه؟ لعدم وجود ماذا؟ الداعي الذي في غسل وغس، يبقى أتى ماذا؟ أتى بإيه؟ باغتسل، ولم يأتي بغسل، فينادوا الأجر. إذا كان الشارع قال إن العبد يكتب له ما كان، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما، كذلك هذه الفضائل إذا كان الإنسان ماذا؟ إذا كان الإنسان ما عنده الشيء فإنه ينال الأجر إن شاء الله بإذن الله. الأمر الذي بعد ذلك أنه ليس هذا هو التفسير المجمع عليه، يدخل فيها غيره، كما ذكر ابن رجب عن بعض أهل العلم غسل رأسه، وذكر هذا البيهقي ورجح هذا البيهقي لرواية أبي داود غسل رأسه يوم الجمعة، وماذا؟ واغتسل في بدنه كما نقله ابن رجب. لكن بهذا ينكر الحديث؟ تكلم كلاما علميا يا عدوي، تكلم كلاما علميا، انقل كلامك عن العلماء وارفع كلامك إلى أهل العلم، ودعك من منهج أنا نفسي لا تستريح لهذا، هذا لا يعجبني، هذا منكر، هذا أرى كذا أظن كذا. ولهذا أنا أعطي اختبارا لإخواني وأقول هذا المقطع وزعوه، وأيكم يجمع كم مرة ذكر العدوي أظن وأرى فله جائزة هي جزاك الله خير، حتى لا أطمع أحد في جائزة من الآن، جزاك الله خير. عجيب، نصف المقطع أرى وأظن، هذا منهج العلماء، هذا منهج أحمد، هذا منهج أبي حاتم، هذا منهج أبي زرعة، هذا منهج العلماء. إنما اللفظة يقف عندها العلماء، يثبتون أو ينفون، يحكمون بالشذوذ أو النكارة بعد بحث دقيق. انقل كلامك عن العلماء كفانا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. وأسألكم السؤال ورد من الفيوم من الأخ أحمد، يقول ورد في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والغاشية.
أحمد هذا بتاعنا أحمد. نعم.
فلماذا لا يذكر كثير؟ يقول ورد في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والغاشية، فلماذا لا يذكر كثيرا، لا يذكر كثيرا في كلام أهل العلم؟
لأن هذا لم يكن الغالب، لعل هذا حصل مرة، لكن الغالب والجمع بين الجمعة والمنافقون والغشية والأعلى. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذه عدة أسئلة وردت من بيلة من الأخ عبد الهادي، يقول هل يشرع للخطيب أن يذهب يوم الجمعة؟
درس الواحد ده أحمد، يعني درس الواحد، الأسئلة دي درس الواحد. نعم،
هل يشرع الخطيب أن يذهب يوم الجمعة مبكرا ويصلي ما شاء الله ويكون
قلنا هذا قلنا الجمعة. خلاص قلنا هذا، قلنا هذا أن الخطيب يأتي يدخل على منبره. نعم
شيخنا يسأل لو ذهب يشرع له أن يذهب مبكرا؟
نعم
ويصلي، يقول هل
ليس بأحرص من رسول الله، ليس بأحرص من رسول الله. لو ذهب من أجل تحصيل العبادة والكمال ليس بأكمل، لكن لو ذهب لكوني مثلا مسافرا فوصل قبل المسجد بساعة ولا شيء لا إشكال، لكن يتعبد يطلب الأجر فليس بأكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا استحسان. نعم
يقول سؤال السن شيخنا، يقول هل إذا صعد الإمام للخطبة فلندعو أو نستمع للخطبة؟
يدعو ماذا؟ ما في دعاء. إذا صعد الخطيب المنبر وسلم رد السلام ثم يؤذن المؤذن فردد الأذان ثم يخطب الخطيب فتنصت، لكن الدعاء الذي في ورد في الفضل منذ أن يصعد إلى أن يفرغ من صلاته هي التأمين على دعائه في الخطبة وكذلك في صلاتك. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وسألكم. السؤال ورد من بيلة من الأخ عماد، يقول إذا أذن المؤذن أذانين للجمعة فهل نردد خلفه أم نردد الأذان الثاني فقط؟
ردد خلفه في الأذانين إذا كان الأذان الأول قبل الجمعة ردد هذا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وسألكم. السؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في من مس الحصى فلا جمعة له أو قال لأخيه صح، وما ضابط كلام المأموم مع الخطيب وغيره يوم الجمعة؟
أن هذا من اللغو، ومعنى لا أجر لا جمعة له يعني لا أجر له، لأنه أذهب أجر جمعته بهذا اللغو، ولا ينبغي أن يعبث بالحصى وأن يكلم الناس في ذلك. وأما عن ضابط كلام الخطيب مع المأموم أو المأموم مع الخطيب الحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سليك وجلس قال قم فاركع ركعتين، قال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. وعمر رضي الله عنه قد كلم عثمان أيضا على المنبر لما جاء متأخرا، فعند الحاجة يكون هذا للحاجة. نعم أما قول الناس اليوم الخطيب على المنبر صلوا على رسول الله وحدوا الله اذكروا الله من أجل أن يفعل الناس، فهذا خلاف السنة وهو بدعة. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وسلامكم. السؤال ورد من إدفو من الأخ أبي عاصم، يقول ما هي الصفة الصحيحة لمن أراد أن يؤذن أذانين يوم الجمعة؟
يؤذن الأذان الأول قبل دخول الوقت، والأمر على الساعة، قبل دخول الوقت بساعة بنصف ساعة بثلاثة أربع ساعة، ثم إذا دخل وقت الجمعة فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يدخل المسجد ثم يصعد ثم يستقبل الناس بوجهه ثم يسلم ثم يؤذن المؤذن كما جاء في حديث السائب بن يزيد في الصحيح.
ولو سؤال آخر شيخنا، يقول هل يشرع للمأمومين رفع اليدين عند دعاء الإمام يوم الجمعة؟
احنا قلنا أحمد لا تكرره بارك الله فيك، الاستسقاء نعم أما غير الاستسقاء لا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وسلامكم. هذه عدة أسئلة وردت من الأخ يوسف من نيجيريا، يقول هل صلاة الجمعة أفضل أم من صلاة العصر؟
نعم صلاة الجمعة أفضل صلاة في الأسبوع. نعم
يقول شيخنا في سؤال الثاني، في شروفيا نيجيريا يميزون طعامهم في كل جمعة
في
كل
ماذا؟
شروفيا
بلد يعني؟ نعم
يميزون طعامهم في كل يوم.
عرفنا نيجيريا بالعافية لما تقول لنا شروفيا، خلاص في نيجيريا خلاص. نعم
يميزون طعامهم في كل يوم جمعة بطعام أفضل من سائر أيام الأسبوع وهذه عادتهم، فما حكم هذه العادة؟
يا يوسف لا تحجر واسعا، هل هم يفعلون عبادة؟ يعني يأكلون هذه الأكلة عبادة؟ يقولون هذه تستحب يوم الجمعة؟ تكون بدعة إذا فعلوا ذلك عبادة، تكون بدعة. أما إذا فعلوا ذلك لكون الناس تجتمع فيجتمعون على مثل ما نجتمع علينا في نحن عليه في مصر مثلا، قد نجتمع على فتة ولا على محشي ولا على ما أدري إيه، لأن هذا المناسب لفراغ الناس، فهذا لا إشكال فيه. مثل أهل بيا يأكلون السمك السبت، ومثل أهل كل سوق يأكلون السمك الأربعاء الأحد، المهم أنه لا يدخل فين؟ في العباد، إنما إذا دخل في حد العبادة كان بدعة، يطلب الدليل لها. نعم
السؤال الثالث شيخنا يقول الذين قالوا أن عدد صلاة الجمعة تصح بما تصح به الجماعة، هل العدد الذي يصح به الجمعة عندهم بدأ من رجلين؟
نعم، إمام ورجل، وقيل إمام ورجلان، وهذا اختار شيخ الإسلام، لكن الصحيح لو صلى مع الإمام رجل واحد صحت الجمعة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وسلمكم. السؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول هل يجوز تجاوز الوقت المقرر لخطبة الجمعة في هذه الأيام؟
الأولى لا، بل الأوجب، أولا لأن هذا أمر ولاة الأمور، الأمر الثاني أن المصلحة تقتضي ذلك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن،
لكن يعني حولها يعني مع 10 دقائق مثلا، صورت 11 12 ما في يعني مشكلة، لكن لا تجعلها 30. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا آخر سؤال معنا من الأخ إسلام من الدقهلية، يقول لو مات شخص ما وعليه صلاة يوم فما الحكم، ونرجو منكم الدعاء لهذا الشخص.
نسأل الله عز وجل أن يرحم موتى المسلمين. وأما هذا الإنسان إذا فاته الصلاة بعذر، كان في غيبوبة فلا شيء عليه، ولم يتمكن من الصلاة لا شيء عليه، أما إذا كان متمكنا ولم يصلي فلا شك أن هذا استوجب إثما فلا يصلى عنه، فالصلاة لا تقضى ولا ينوب أحد عن أحد فيها، ونسأل الله أن يتجاوز عنه، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم.